نور تجلى للفؤاد السائل بجواب صدق في بيان كامل. العلم نور والحياة مليئة بظلام جهل أو طريق مائل. اسأل لتعلم أي درب تقتفي، فالكل فيها بالحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة المشاهدون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم المتجدد الجواب الكافي، والذي يأتيكم على الهواء مباشرة من استديوهات شبكة المجد الفضائية بمدينة الرياض. رحبوا معي في مطلع هذه الحلقة بضيف البرنامج صاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور سعد بن تركي الخثلان، أستاذ بكلية الشريعة بجامعة الإمام. حياكم الله شيخ سعد.
أهلا، حياكم الله وبارك فيكم، وحيا الله الأخوة المشاهدين.
حياكم الله. في بداية هذه الحلقة أيها أخوة، أعزي صاحب الفضيلة الشيخ سليمان بن عبد الله الماجد في وفاة والده، ونسأل الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته. أيضا العزاء موصول لسعادة الدكتور حمد الماجد، ونسأل الله عز وجل أن يعوضهم خيرا وأن يرفع درجته في عليين ويخلف في عقبه في الغابرين والدين والديكم أجمعين. نسعد بالتواصل معكم من خلال أرقام التي تظهر لكم تباعا. ولعلنا نبدأ بأبو عبد الملك. أبو عبد الملك تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يسعدكم جميعا. سؤالي الأول لشيخنا، نسأل الله يسعد الإسلام والمسلمين.
آمين.
شيخنا يسأل بعض الأخوة، يقول تساهل الآن كثير من الناس وخاصة بعض طلاب العلم في مسألة إطلاق المكروه أو البدعة، يعني أي أمر ينظر أنه مخالف للسنة مباشرة أطلقوا عليها مكروه أو قالوا هذا بدعة، مع أنه ربما شيخنا انتقل لدرجة المباح يعني في بعض الحالات اللي يخالف فيها السنة. متى يقال هذا مكروه وهذا بدعة شيخنا؟
صلى الله عليكم. السؤال الثاني.
هذا السؤال، بارك الله فيكم بالتفسير.
خلاص، جزاك الله خير. أخونا إبراهيم. إبراهيم تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل.
الله يسلمك باسر الشيخ.
تفضل.
الآن الإنسان المسلم كيف يستطيع أنه يستر أخوه المسلم، أو بمعنى صح يعني متى يستر الإنسان على المسلم ومتى يتكلم؟ يعني هل في ضوابط معينة شرعية للستر، خاصة في وقتنا هذا مع وسائل التواصل وكذا؟
نعم.
أي نعم.
سؤال آخر.
شكرا لك،
جزاك الله خير.
الله يبارك.
طيب شيخنا حياكم الله مرة أخرى. مترجم الإشارة في هذه الحلقة هو أخونا حسن الحلافي. شيخنا أبو عبد الملك يسأل، يقول تساهل بعض طلاب العلم في قضية إطلاق لفظ المكروه أو مثلا البدعة في أمور ما هي واضحة، وش ضوابطها؟ قد يكون الأمر مباحا.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. ما بعد، فإن القول على الله عز وجل بغير علم من كبائر الذنوب، وقد قرنه الله تعالى بالشرك. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فلا يجوز للإنسان أن يقول على الله ما لا يعلم. في الأمور الشرعية لا يتكلم الإنسان فيها إلا بعلم. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. بعض الناس تجد أنه يستهين بمسألة القول على الله عز وجل، يقول هذا حلال وهذا حرام ويتكلم وليس عنده العلم الشرعي الذي يؤهله للقول بأن هذا حلال وهذا حرام. وهذه يعني مسألة خطيرة، ولهذا نجد أن التشديد في القرآن الكريم على القول على الله بغير علم، سواء كان ذلك في تحليل الحرام أو في تحريم الحلال. يعني لو نظرت إلى مثلا سورة المائدة وسورة الأنعام تجد أن الله تعالى أنكر في آيات كثيرة على من حرم الحلال قل من حرم زينة الله التي أخرج العباد والطيبات من الرزق ما جعل الله بحيرة ولا سائبة ولا وصية ولا حب، لأن هؤلاء حرموا حلالا. أيضا من حلل حراما فإنه يدخل في ذلك. التحليل والتحريم ليس إلى البشر وإنما إلى الله عز وجل، إلى الله سبحانه وتعالى. الأحكام الخمسة التكليفية، الأحكام التكليفية الخمسة هي الوجوب والاستحباب والتحريم والكراهة والإباحة. الأخ الكريم يسأل عن الكراهة، يقولنا هناك من يتساءل في إطلاق لفظ الكراهة. الكراهة يبقى حكم شرعي من الأحكام الشرعية، لا يجوز أن يطلق على هذا الشيء مكروه إلا وهو مكروه شرعا، فلا ينقل من الإباحة إلى الكراهة إلا بدليل، وهكذا أيضا العكس. ما هو المكروه؟ المكروه هو ما يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله، هذا هو المكروه. مثل مثلا أكل البصل والثوم لمن أراد أن يصلي مع الجماعة في المسجد، من أكل بصلا وثوما فلا يقربن مسجدنا، هذا يعتبر مكروه،
نهي كراهة يعني.
نهي كراهة نعم، وليس نهي تحريم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما قيل حرمت قال أني لا أحرم ما أحل الله، فدل ذلك على أن نهيه للكراهة وليس التحريم. فهذا الكراهة تعتبر حكما شرعيا، هي كحكم التحريم، كحكم الوجوب، كحكم الندب، كحكم الإباحة، فلا يجوز أن يطلق إلا بدليل. فهذه الأحكام أحكام الشرعية لا يجوز أن تطلق إلا بالدليل، وإلا كان ذلك من القول على الله بغير علم. وأيضا كذلك ما أشار إليه الأخ السائل من إطلاق البدعة، يقال إن هذا بدعة، لا يقال أيضا إلا بدليل. فمثلا عندما يقال إن هذا العمل بدعة، ما هو الدليل على أنه بدعة؟ وحتى نعرف أنه بدعة أو ليس ببدعة لا بد من تأصيل المسألة، هل الأصل الحل أو الأصل عدم الحل، هل الأصل تعبد بهذا الشيء أو الأصل عدم التعبد بهذا الشيء. فنرجع أولا لتأصيل المسألة ثم بعد ذلك ننظر للحكم الشرعي فيها، ويرجع لآراء أهل العلم وكبار أهل العلم المعروفين بالرسوخ في العلم وبالتقوى، يرجع لآرائهم في هذه المسائل. فإذا نقول على الإنسان أن يحفظ لسانه، لا يقول على الله بغير علم، القول على الله بغير علم من كبائر الذنوب. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. نعم.
طيب شيخنا، قضية الآن هل للعامي أن يطلب الدليل من أي عالم؟ مثلا يسأل عالم معين في قضية مثلا يقول ما هو الدليل، عندما يقول هذا حلال وهذا حرام ولا يجوز، هل له أن يطلب؟
نعم، لا بأس أن يطلب الدليل لأجل أن يطمئن لصحة الجواب، وأيضا كونه يطلب الدليل هذا من الأمور الحسنة، لكن لا يلزم المفتي والعالم أن يذكر الدليل في كل فتوى، إذا اقتضى الأمر فيذكر الدليل. ينبغي أن يكون الغالب أيضا على الفتاوى أن تقرن بالدليل، لكن هذا ليس بلازم. من حق المستفتي أن يطلب الدليل إذا قال هذا العالم أن هذا الحكم حرام أو هذا الحكم حلال، فيسأل عن الدليل. أيضا من حق المستفتي إذا لم يطمئن لفتوى هذا المفتي أن يسأل غيره حتى يطمئن بأن هذا هو الحكم الشرعي، فهذا من حقه إذا كان قصده التثبت وليس قصده التشهي وتتبع الرخص.
عفوا يا شيخ، في المسألة مثلا قد مثلا يكون إمام المسجد طالب علم أو إمام دارس الشريعة ويرفض الفتوى يعني احتياطا أو نزاهة أو خوفا من أن يقول على الله بغير علم، في مثل هذه الحالة يعني هل الأفضل له أن يفتي مثلا هذا يجوز هذا لا يجوز؟
هناك فرق بين فتوى وبين نقل الفتوى، فلا يفتي إلا من كان مؤهلا للفتية، الفتية لا تستباح لأي أحد، إنما يفتي من كان مؤهلا للفتية. لكن لو كان مثلا طالب علم أو مثلا فضل إمام مسجد أو وضبط فتوى عالم من العلماء وسئل فيقول أنا سمعت أو قرأت أن العالم الفلاني يفتي في هذه المسألة بالجواز أو يفتي فيها بالتحريم، فهذا لا يعتبر فتوى وإنما تعتبر نقل للفتوى، وهذه لا بأس بها بشرط أن يكون متقنا وضابطا للنقل.
لا. شيخنا أخ إبراهيم يسأل يقول قضية كيف يستر مسلم على المسلم وما هي ضابطها الستر على المسلم أو أتحدث عنه سواء في وسائل التواصل أو غيرها؟
الأصل هو الستر على المسلم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، فالأصل أن الإنسان يستر زلات إخوانه المسلمين ولا يشهر بهم ولا يفضح بهم، فهذه يعني التشهير والتفضيح بالمسلمين هذه ليست من أخلاق المؤمنين، إنما المسلم يعامل إخوانه المسلمين كما يحب أن يعامله به، كما أنه لا يرضى بأن أحدا يقوم بالتشهير به، فكذلك أيضا هو ينبغي أن يفعل ذلك مع إخوانه المسلمين. الأصل إذن هو الستر، الأصل أنك تستر ما أمكن، إلا إذا كان هذا الإنسان تكرر منه هذا الشيء وأيضا يجاهر به ويتكرر منه، هذا لا مجال للستر عليه، لأنه هو الذي فضح نفسه، هو لا يريد أن يستر عليه لأنه جاهر بهذه المعصية، أو أنه مستمرئ ولها وتتكرر منه، فهذا لا يستر عليه. إذن لكن إنسان وقعت منه زلة، وقع منه خطأ، وقع هنا يستر عليه، الأصل هو الستر، الأصل هو الستر، خاصة إذا أظهر التوبة وأظهر الندم ولا يحب أن هذا الأمر يظهر، وإنسان حي ومعروف بالستر لكن حصل منه زلة فهذا يستر عليه. أما إنسان مجاهر ويرتكب هذا الأمر مجاهرة ويتكرر منه هذا الأمر، هذا لا يستحق الستر.
نعم. معنا الأخ سليمان. أخي سليمان تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل.
السؤالين الله يحفظك.
الأول
الاستخدام مياه المسجد لتغسيل السيارات، هذا السؤال الأول.
نعم.
السؤال الثاني تغيير المكان في بعد صلاة الفجر، إذا جلس بعد صلاة الفجر ولكن مثلا ينتهي ممكن الخلف أو يروح مثلا ينتهي تمركة وكذا، فحكم هذه إن شاء الله.
نعم.
هذا جزاك الله خير.
الأخ خالد. الأخ خالد معنا. خالد. الأخ خالد. شيخ الأخ سليمان يقول استخدام مياه المسجد لغسيل السيارات، الحكم فيه؟
الأصل أن مياه المسجد خاصة بمرتادي المسجد، يستخدمونها في الوضوء ونحو ذلك، ولا تستخدم في غير هذا، هذه خاصة بالمسجد،
الموقوف على المسجد هي؟
نعم هي المسجد، هي خاصة بالمسجد وبمرتادي المسجد. نعم. من يأتي ويصلي في المسجد فيستغفر للوضوء ونحو ذلك، أو بعد قضاء الحاجة مثلا أو نحو هذا، فهي خاصة بمن يأتي للمسجد فلا تستخدم في غير ذلك. نعم.
عفوا شيخ، يعني الآن مثلا بعض العمال في المسجد يعبي مثلا البرميل أو السطل بالماء ويذهب يغسل السيارات. نعم. لا يجوز لهذا يعني؟
الأصل أنها
يقال له أنه لا يجوز.
نعم. هذه مسؤولية إمام المسجد، هذه مسؤولية إمام المسجد، فالأصل أنها يبقى مرافق المسجد وكهرباء المسجد، مياه المسجد خاصة بالمسجد ومرتاد المسجد فقط.
نعم. أيضا يسأل الشيخ قضية تغيير المكان بعد صلاة الفجر، يعني يصلي في مكان ثم يذهب إلى مكان آخر، مركة ولا مسند؟
نعم، هذا يعني روت فيها حديث لكنها ضعيفة، لا يثبت في هذا شيء، لا يثبت في هذا شيء، ولذلك الأمر في هذا واسع، سواء بقي في مكانه أو أنه غير مكانه، لكن البقاء في المسجد بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس سنة، وكان هذا من هدي النبي عليه الصلاة والسلام وهدي أصحابه، كان عليه الصلاة والسلام إذا صلى صلاة الفجر بقي في المسجد حتى تطلع الشمس يذكر الله عز وجل، وأحيانا كان بعض الصحابة يتحدثون ويذكرون ما كان من أمور الجاهلية وما من الله به عليه من الإسلام، ويذكرون بعض الأحوال، كان عليه الصلاة والسلام يستمع لهم وربما تبسم، فالبقاء في المسجد إلى طلوع الشمس هذا سنة، وينبغي أن يعني ينشغل الإنسان في تلك الفترة بذكر الله عز وجل، لأن هذا الوقت قد ورد الأمر بأن يسبح المسلم فيه الله عز وجل ويذكر الله تعالى فيه، كما قال سبحانه فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب وسبحوه بكرة وأصيلا، البكرة هي التي قبل طلوع الشمس، ما بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، هذه البكرة، والأصيل هو ما قبل غروب الشمس، فهذان الوقتان ما قبل طلوع الشمس وقبل غروب الشمس ينبغي اغتنامهما في الذكر، وعلى ذلك فالجلوس في المسجد بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس هذا يعتبر سنة، وأيضا يعني يستقبل الإنسان يومه بذكر الله عز وجل وبهذه الطاعات والأذكار من تلاوة القرآن، من التسبيح، التحميد، التهليل، جميع أنواع الذكر.
وإن غير مكانه فلا
بأس. وإن غير مكانه الأمر في هذا واسع. نعم.
أم جمانة. أم جمانة.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله، تفضلوا.
لدي سؤالان. السؤال الأول، إذا كان عندي ذهب وأريد الزكاة عليه، لكن أمور المادية بداية أنا غير موظفة وغير عاملة، كنت أدفع الزكاة كان مبلغها بسيط، بعدها يعني ما تيسر لندفع المبلغ، فهل تسقط عني الزكاة ولا أطالب زوجي وهو مقتدر أنه يدفع الزكاة عني؟
لكن الذهب
هي واجبة عليه أو لا؟
الذهب هذا معدل الاستعمال؟
لا لا لا، في شيء منه ما استخدمه ابدا.
طيب ما الغرض منه؟ يعني ما الغرض من هذا الذهب؟
يعني هي ذهب موجود عندي ما له غرض، يعني ممكن يلبس بعدين مثلا، بس نادر ما البسه، يعني شيء منه ما البسه ابدا.
يعني هل نيتك التجاره به اكتنازه او نيتك لبسه عند الحاجه؟
في شيء منه نيتي اكتناز، في منه لا نيتي لبسه عند الحاجه.
اي نعم. طيب
نعم.
فأنا أزكي عنه جميعا، يعني كله أزكي عنه، لكن لا. بسبب الظرف هذا ما هل تجب على زوجي دفع زكاة الذهب هذا أو لا؟ هذا السؤال الأول.
الثاني،
السؤال الثاني، أنا ذهبت لمكان عام وبعيد بعيد جدا عن مكاني فيه، وقدمت خدمة لأطفالي أو كذا، فدفعت مبلغ بعد ما وأنا خارجة من المكان هذا، صاحب المحل هذا ضرب مني إني أدفع المبلغ، فقلت له أنا دافع المبلغ مو ذاك صاحبك اللي معك يبيع معك، أنكر الثاني بمعه أني دفعت المبلغ، وأنا أذكر متأكد أني ما دافع المبلغ، فكان يطالبني يطالبني لين مشيت وأنا أقول أنا دافع المبلغ متأكدة، فطبعا رجعت أنا ما أقدر أرجع لهذا راح يعني المحل هذا لأنه بعيد جدا، يعني فأبغى أبري ذمتي، يعني لو كان يألفني الضمير الآن، يعني لو كان في ذمتي شيء له أنا بدأت أشك في نفسي من كثر إصراره، فأني متأكدة أني دافع المبلغ، فهل طيب. يعني في حل أني أدفع مثلا المبلغ هذا تصادق على هالرجل هذا بنية عن أو ماذا؟
لكن أنت متأكدة؟
متأكدة لكني شككت، يعني صار يشكني ضميري ما أدري بديت طيب. أشك يعني.
طيب أم جمانة، أم جمانة واضح السؤال، لكن مقابل ماذا هو؟
مقابل يعني خدمة قدمها، يعني ركوب خيل وكذا للأولاد.
قدم خدمة للأولاد.
يعني هو يعني أجر كذا مبلغ.
نعم.
لكن أبغى أبرر ذمتي، وحتى لو كنت متأكدة يعني ما أدري أنا شككت يعني، فأبغى أبرر ذمتي، أبغى الطريقة السليمة لإبراء الذمة، يعني هل أدفع صدقة عن أو ماذا أفعل؟
بإذن الله بإذن الله. تسمعي الإجابة. أخونا إياد، الأخ إياد، الأخ إياد، ابو عبد الله، ابو عبد الله.
اي معك يا
شيخ. تفضل ابو عبد الله، تفضل.
ابو عبد الله.
نعم تفضل ابو عبد الله.
الله يحفظك يا اخي ويحفظ الشيخ سعد، اسال الله يبارك في عمد علمك. الله يبارك. عندي سؤال بالنسبه للامام المسجد، بالنسبه لقراءات الصلاه الجهريه، هل انه يقرا من حفظه او يعني من في الفجر من قال وأوساط المفصل، أم أنه مثلا إذا كان يحفظ القرآن هل يبدأ بالتسلسل؟ هل هناك بالتسلسل بدعة؟ حال السلف في هذا الموضوع الشيخ بارك الله فيك.
طيب. نعم جزاك الله خير. أبو عبد العزيز، أبو عبد العزيز.
السلام عليكم ورحمة
وعليكم
الله.
السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله.
مساكم الخير.
يا عليكم. حياكم الله، تفضل يا أبو عبد العزيز.
أنا أول شيء عادت إذا أنت المقدمة سألك عن ولدنا سمحت الشيخ صاحب الحدان.
إن شاء الله أنا طيب.
يعني كأنك تصلي معه بنفس
الجامعة. أي والله أصلي معه بس هو مسافر الآن، وبشرك الحمد لله أموره طيبة، اللهم لك الحمد.
الله يبشرك بالخير ويتم علم في الصحة والعافية.
طيب. وإياك وإياك أبو عبد العزيز، تفضل.
الله يسلمك. الشيخ بالنسبة للتحديد حكم تحديد جنس المولود، الآن سمعنا في تقنيات بعض الدول أنه عاد مادة هندسة وراثية ولا ما ضبط، يعني هل هو جائز ولا؟
نعم.
جنس الجنين يعني تحديد.
نعم.
الجنس.
اي نعم.
السؤال الثاني، الله يحفظك يا شيخ، بالنسبه لعزكم الله قتل الكلاب، احنا صار عندنا قبل ديره يعني عنا كذا 60 كيلو توفي طفل يعني بسبب الكلاب، اعتداء الكلاب عليه. الان احنا محافظتنا احنا بعيون الجبل القصيم عندنا طال عمرك يعني قطاع من عزكم الله من الكلاب الضاله اللي تصير وسط الاحياء، والبلدية كان لديها تعميم أو حكم شرعي ما أدري والله اعتذروا بهالشيء إنهم لا يمكن يقتلون.
أي نعم.
وهذا سببات رعب فعلا للكبار والصغار صراحة.
نعم. واضح يا
عن حكم هالشيء حكم هالسؤالين عن حكم اللي هو قتل الكلاب وحكم الجنس الجنين.
ابشر ابشر يا ابو عبد العزيز.
تبشر بالجنة والديك.
حياك الله. ام عبد الله. ام عبد الله تفضلي.
نعم
تفضلي.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضلي لو رضيت.
عندي سؤال للشيخ.
نعم يسمع الشيخ.
اذا رايت منكر هل انكر هل يعني وانا اعرف ان هالناس يعرفون حكم هالمنكر فهل ولكني اسكت اقول ان الناس يعني يعرفون الحكم فلماذا يعني انكر فما الحكم في ذلك هل يلزمني ان ابدي الراي ولا اسكت
نعم
والسؤال الثاني امي تركت توفيت رحمها الله وتركت بيت وكانت في حياتها تقول اريده وقف ولكنها لم تكتب وقف وكانت تقول لأخي اكتب هذا وقف لكنه ما كتب ولا ندري وش يعني لماذا هذا الوقف ما لويته ما حددت النوع ولكن وبعد وفاتها سكننا هذا البيت صرنا نجتمع في هذا البيت ولكننا ندفع يعني نجمع مال في كل نهاية سنة ونخرجه تزكية لأمنا
نعم
يعني عن هذا البيت
نعم
أن سكننا في هذا البيت ولا ندري ما الحكم
باسم
جزاكم الله خير ورفع بكم
وإياكم وإياكم جزاك الله خير أبو ناصر
نعم نعم
تفضل يا أبو ناصر تفضل
اي نعم طال عمرك أبغى أسأل الشيخ
يسمعك الشيخ
بالنسبة للجلوس بعد صلاة الفجر
نعم
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 تسمعني؟
اي نعم بعد صلاة الفجر جلوسك بعد صلاة الفجر نعم
اي نعم بس اطلع من المسجد بروح البيت واجلس لين الشروق
في البيت
اي في البيت في البيت بعد ايه؟ بعد ما اصلي اروح البيت
ايوه
وطبعا اقول الاذكار وقراءه القران لين الشروق واصلي ركعتين فهل الاجر نفس اللي في المسجد برضه في البيت ولا يختلف
نعم تسمع الإجابة بإذن الله
جزاك الله خير
أخي عبد الرحمن
هلا
تفضل
السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
الله يرضيك بس الشيخ بالله
يسمعك الشيخ سعد
السلام عليكم
السلام ورحمة الله حياك الله
الله يرضيك بالله هي نبغى كلمة اللي يطلبوها النساء يطلبون الطلاق الأزواج
واضح السؤال
الصوت غير واضح
الصوت غير واضح أخي عبد الرحمن
أسلم
الصوت غير واضح الله يرضى عليك
تسمع كذا واضح ألو
سم
أقول بس بالله توجيه كلمة اللي يطلبون الطلاق من الزواج
الذين
يطلبون الطلاق
يطلبون
الطلاق من الزواج يعني يوم يكثر ثلاثة من الطلاق
نعم
وشيء ثاني كلمة اللي للشباب أثناء مخالفاتهم باللبس وهذه
السؤال الأول الذين يطلبوا الطلاق الآخر
نصيحة على الشباب بعض لبسهم يعني أوقات الصلاة يجيك بلبسهم نوم
إيه أنا ما فهمت السؤال الثاني الله يرضى عليك
يعني وقت الصلاة يجيك
تريد توجيه عام
إيه توجيه هل يجيك وقت الصلاة لابس لبس النوم وهو أمان نواعي
أحسنت نعم واضح الله يبارك في أيامك نعم جزاك الله خير شكرا للجميع شيخنا ابو عبد العزيز او عفوا ام جمانه تقول يعني زكاه الذهب يعني هل زوجي يدفع الزكاه عني
اولا الاخت السائله ذكرت ان عندها ذهبا
نعم.
وان جزءا منه تستعمله عند الحاجه هذا لا زكاه فيه في قول اكثر اهل العلم الحلي المعد للاستعمال لا زكاة فيه لأن الأصل فيما أعد للاستعمال والقنية أنه لا زكاة فيه وهذه قاعدة الشريعة والأحاديث المروية في إيجاب الزكاة في الحلي المعد للاستعمال لا تثبت كما قال الترمذي أنه لا يثبت في هذا الباب شيء أما الذهب الموجود عندها للاكتناز وليس لللبس وإنما تريد أن تكتنزه وتبيعه وتتاجر فيه هذا فيه الزكاة يزكى كسائر عروض التجارة يزكى 2.5% تكون الزكاة بربع العشر تكون يخرج منه 2.5% هذا الذهب مسؤولية الزكاة على الزوجة نفسها وليس على زوجها، زوجها ليس له علاقة بالأمر، إن تبرع فيؤجر على ذلك،
يعني على المال.
نعم، الزكاة على الزوجة صاحبة الحلي صاحبة الذهب. إذا كان ليس عندها الآن سيولة لا يلزمها أن تخرج الزكاة الآن، لكنها تبقى في ذمتها، لكن تكتب هذا في وصيتها في ورقة، بحيث يعرف بأن في ذمتها مبلغ زكاة، لو قدر الله تعالى عليها شيئا يعرف الورثة بأن في ذمتها زكاة. الزكاة مبناها على المواساة، لا يلزمها أن تقترض، ولا أيضا يلزم زوجها أن يخرج الزكاة عنها. أنت برع فهو مأجور، لكن ذلك ليس بواجب عليه. الزكاة هي مسؤولية هذه المرأة، إذا لم تجد سيولة لا يلزمها أن تخرجها الآن، لكن تبقى في ذمتها حتى تستطيع.
ولا يلزمها أن تبيع جزء من الذهب حتى تزكي،
ولا يلزمها ذلك، لأن الزكاة مبناها على المواساة.
نعم. أيضا الجملة تسأل تقول: ذهبت لمكان عام وقدمت مبلغ يعني مقابل خدمة لأبنائي، ثم أنكر صاحب المال، وأنا متأكد أني دفعت له، يعني هل في ذمتي أو لا؟
إذا كنت متأكدة فذمتك بريئة، بشرط أن تكوني متأكدة ومتيقنة من أنك دفعت المبلغ. معنى ذلك أن الوهم من هذا الرجل وليس منك، لكن بشرط أن تكوني متأكدة. أما إذا كنت غير متأكدة فتعطينا هذا المبلغ، ويمكن معرفة كونك يعني دفعت لها أو لم تدفعي بأن تنظري لما في محفظتك مثلا من المبلغ، هل نقص أم لا، تنظري لأمورك المالية فتتأكدي مرة أخرى. فإن تيقنت أنك دفعت المبلغ ذمتك بريئة، أما إن كنت شاكة والرجل متأكد فتدفعين له هذا المبلغ إبراء لذمتك.
نعم. أبو عبد الله الشيخ يسأل يقول: إمام المسجد يعني في قراءة الجهرية يعني يقرأ من حفظه، وقد يقرأ متسلسلة مثلا يبدأ بالبقرة وينزل أو صعودا، فالتوجيه في هذا؟
هذا خلاف الأولى، السنة أن يقرأ إمام المسجد من المفصل، والمفصل يبدأ من سورة قاف إلى سورة الناس، وأن يكون هذا غالبا ليس دائما، غالبا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ورد عنه أنه قرأ من غير مفصل، أحيانا قرأ من سورة الأعراف في المغرب، وقرأ من أول سورة المؤمنون أيضا، لكن غالبا ينبغي أن تكون القراءة من المفصل، وأن تكون القراءة في صلاة الفجر من طوال المفصل، طوال المفصل من سورة قاف إلى سورة عم يتساءلون.
قاف والذاريات.
إيه نعم، كلها نعم، من قاف إلى عم يتساءلون، هذه طوال المفصل. السنة في صلاة المغرب أن تكون غالبا وليس دائما، غالبا من قصار المفصل، قصار المفصل من سورة الضحى إلى سورة الناس. في صلاة الظهر والعصر والعشاء السنة أن تكون القراءة غالبا من وسط المفصل، وسط المفصل من عم يتساءلون إلى الضحى. على هذا نقول الفجر من طوال المفصل، المغرب من قصار المفصل، الظهر والعصر والعشاء من وسط المفصل، وهذا غالبا وليس دائما. ولهذا أنكر زيد بن ثابت على مروان لما كان يقرأ دائما من قصار المفصل، فلا يلتزم بذلك دائما، وإنما تكون القراءة غالبا من المفصل على ما ذكرنا، من الفجر من طواله، المغرب من قصار، الظهر والعصر والعشاء من وسطه. بعض أئمة المساجد تجد أن قراءته غالبا من غير المفصل، وعندما يناقش في هذا يقول: أريد أن أراجع حفظي. نقول: راجع حفظك في غير الصلاة، يعني أنت الآن مؤتمن، أنت إمام، فينبغي أن تأتي بالسنة، ويعني هناك مقصد الشارع من قراءة المفصل، أولا أنها سور عظيمة وفيها مواعظ وفيها تذكير، ثانيا أيضا حتى يحفظ الناس هذه السور القصيرة. متى يحفظ الناس؟ يعني هناك شريحة من الناس ما عندها وقت للحفظ، مثلا هذا العامل المشتغل بالعمل طيلة يومه، هذا الأمي اللي ما يقرأ ولا يكتب، يعني هناك شريحة ما عندهم وقت للحفظ، فإذا سمعوا هذه السور القصيرة تتردد من على الإمام يقرأها كثيرا حفظوها. فلذلك يعني هذا مقصد آخر من مقاصد قراءة المفصل. فنقول للإمام: إذا أردت أن تراجع حفظك راجعه في غير الصلاة، راجعه في صلاة النافلة، راجعه في صلاة الليل، أما صلاة الفريضة فينبغي أن تحرص على تطبيق السنة فيها. بعض أئمة المساجد يبدأ من الفاتحة إلى الناس ثم يختم، ثم يبدأ مرة أخرى ويختم، هذا خلاف الأفضل، ولم يرد مثل هذا لا على النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن الصحابة ولا التابعين، لم يرد هذا عن السلف، فينبغي تركه، وأن يحرص المسلم يحرص إمام المسجد على أن يقرأ غالبا من المفصل. يقول لي أحد الإخوة يقول إن عندنا إمام المسجد يقول يعني لا يكاد يقرأ من المفصل إلا قليلا، يقول حتى يعني نخشى مع مرور الوقت أن الناس ما عاد يحفظون هذه السور. وهذا الحقيقة يعني هذا من آثار مخالفة السنة، فينبغي أن يكون غالب القراءة من المفصل. الإمام الحافظ نقول راجع حفظك في صلاة النافية، راجع حفظك في غير الصلاة، لكن صلاة الفريضة حافظ على السنة، اقرأ من المفصل غالبا، اجعل قراءتك من المفصل غالبا.
نعم. شيخنا أبو عبد العزيز يسأل يقول حكم تحديد جنس المولود يعني من خلال الأجهزة الحديثة الموجودة.
نعم، تحديد جنس المولود بأن يطلب مثلا الأب والأم أن يكون هذا المولود ذكرا أو يكون أنثى أصبح واقعا، وإن كانت حالات نجاحه ليست يعني حتى الآن ليست يعني نسبة كبيرة. وهذا الموضوع درس في المجمع الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي، وكنت مشاركا في مناقشة هذا الموضوع، واتجه فقهاء المجمع إلى عدم الجواز إلا في الحالات العلاجية فقط، لأن فتح المجال للناس يؤدي إلى اختلال المجتمع، بأن يكون مثلا غالبية السكان مثلا من الذكور أو العكس. هذا حصل في بعض البلدان التي تحدد أن يكون المولود مولودا واحدا للأسرة، فأصبح يعني كما في بعض البلدان في الهند وفي الصين وفي أصبح بعض يعني الوالدان إذا حملت الزوجة يكشفان على الجنين، فإن كان أنثى أجهضاه، فأصبح هناك اختلال في التركيبة السكانية، فترتب على ذلك مفاسد. ولذلك يعني فقهاء المجمع الفقهي رأوا المنع في هذا إلا في الحالات العلاجية. أحيانا بعض الحالات إذا كانت المواليد كلها ذكورا يصابون بأمراض أو أنهم لا يعيشون، وإذا كانوا إناثا يعيشون، أو العكس إذا كان المواليد إناث يعيشنا وإذا كانوا ذكور لا يعيشون. ففي هذه الحال يجوز استثناء في الحالات العلاجية فقط، أما في بشكل عام فقهاء المجمع منعوا من هذا لما يترتب على ذلك من المفاسد.
أيضا يسأل الشيخ يقول قتل الكلاب المؤذية، يعني هناك كلاب يعني على بعد مسافة من المدينة والمنطقة قد تؤذي بعض الأطفال، وذكر بعض الأطفال قد قتل بسببها، هل نقتلها؟
الكلاب تنقسم إلى قسمين، كلاب مؤذية بطبعها وهي ما ورد تسميته في بعض الأحاديث بالكلب العقور، والقسم الثاني كلاب غير مؤذية مسالمة لا تؤذي أحدا. فالكلاب المسالمة التي لا تؤذي أحدا الأصل أنه لا يجوز قتلها ولا التعرض لها، كلاب لم تؤذي أحدا تترك، لكن لا يجوز اقتناؤها إلا أن يكون كلب صيد أو حرث أو ماشية. أما اقتناء الكلاب لغير هذه الأغراض الثلاثة لا يجوز، بل قال النبي عليه الصلاة والسلام من اقتنى كلبا لغير كلب صيد أو حرث أو ماشية فإنه ينقص من أجره وفي لفظ من عمله كل يوم قيراطان. يعني هذه الأعمال التي عملتها من صلاة وصيام وزكاة بسبب وجود الكلب عندك ينقص أجرك كل يوم قيراطان. ثم أيضا وجود هذه الكلاب في البيت تمنع دخول الملائكة، الكلب الذي فيه صورة أو كلب لا تدخل الملائكة، وإذا لم تدخل الملائكة هذا البيت بسبب وجود الكلب، إذا لم تدخل الملائكة دخلته الشياطين تؤذي بني آدم، سبب لهم إزعاجا، سبب لهم كوابيس، سبب لهم مصائب. فوجود الكلب في البيت لا يجوز إلا أن يكون كلب صيدا أو حرث أو ماشية. هذا القسم الكلاب المسالم غير المؤذية. أما الكلاب المؤذية فإنها تقتل في الحل والحرم، حتى في الحرم تقتل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم، وذكر منها الكلب العقور كما جاء في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالكلب العقور هو الكلب المؤذي بطبعه، فالكلب إذا آذى يجوز قتله، يقتل حتى في الحرم ما بالك في الحل. نعم.
شيخنا أم عبد الله تسأل تقول يعني إذا رأيت منكر في مكان ما والناس تعرف أنه منكر وأنا سكت، يعني ماذا أفعل؟ هل علي إثم؟
القاعدة في هذا الباب هي قول النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان، رواه مسلم. فالأصل هو التغيير باليد، لكن ممن يملك ذلك وهو ولي الأمر والأب في بيته فهذا يملك التغيير باليد. التغيير باللسان قد يستطيعه الإنسان وقد لا يستطيعه، فإذا استطاعه لزمه الإنكار، إذا لم يستطعه ينتقل للمرتبة الثالثة وهي الإنكار بالقلب. والمرتبة الثالثة وهي الإنكار بالقلب هذه الجميع يستطيعها، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام وذلك أضعف الإيمان.
أيضا عبد الله تقول أمي تركت بيت، يعني كأنه وقف، وطلبت من أخي أن يكتب هذا الوقف، لكن له لم يكتب فتوفيت ولا ندري الوقف لمن، فنحن الآن في البيت يعني نجتمع فيه ونجمع مال نتصدق عن الوالدة، ما الحكم في هذا؟
هنا ينظر لي أولا لفظ الوالدة، وهل فعلا أنفذت الوقف أم أنها تريد أن تنفذ الوقف. إذا كانت أنفذت الوقف وقالت بيتي هذا وقف أصبح وقفا، والوقف لا يورث ولا يباع،
ولو لم تكتب
الكتاب مجرد توثيق. فإذا قالت بيتي هذا وقف أو اشهدوا أن بيتي وقف، فهذا الوقف ليس للورثة، لا يورث لا يباع لا يوهب، يبقى وقفا. وينظر لأي غرض أوقفت والدتهم هذا البيت، فإذا قالت أريده وقفا لسكن المحتاج من ذريتي أو من ورثتي فتنفذ ذلك، إذا قالت أريده وقفا يصرف ريعه في وجوه البر فينفذ ما أوصت به. أما إذا قالت أني أريد أن أوقف لكنها لم توقف وماتت فلا يكون وقفا، وإنما يكون تركة، والمرجع في ذلك للورثة، إن أرادوا أن يوقفوها أوقفوا برا بوالدتي، وإن أرادوا أن لا يوقفوا فلهم الحق في هذا. وهنا يعني يرجع لأولاد هذه المرأة من بنين وبنات ويتأكدوا ماذا أرادت والدتهم بهذا، هل فعلا نفذت الوقف أم أنها تريد أن توقف. نفذت الوقف أصبح وقفا، طيب أرادت بهذا الوقف ماذا؟ ينظر في القرائن، ينظر في الألفاظ، ينظر في يستدل بقرائن الأحوال على مراد هذه المرأة ماذا أرادت بهذا الوقف. لكن هناك فرق بين أن تكون أنفذت الوقف وقالت بيتي هذا وقف، وبين أنها تريد أن توقف لكنها لم توقف وبغتها الموت. إذا كانت أوقفت فيعتبر وقفا ولا يورث، أما إذا لم توقف وإنما كانت تحدث نفسها بأنها توقف، تتمنى بأنها توقف لكنها لم توقف، فيصبح ملكا للورثة.
نعم. شيخنا أبو ناصر يسأل يقول الجلوس بعد الفجر، هو يصلي في المسجد ثم يذهب إلى البيت ويجلس في البيت ويذكر الله عز وجل حتى طلوع الشمس، يقول هل لي أجر الجلوس في المسجد؟
الأجر خاص بمن جلس في المسجد، الرجل يبقى في المسجد، المرأة هي التي تكون في البيت بعد صلاة الفجر تبقى في مصلاها تذكر الله عز وجل حتى تطلع الشمس، أما الرجل فإنه يكون في المسجد، هذا هو الذي ورادت به السنة. فنقول أخي الكريم إذا صليت الفجر ابقى في المسجد إلى أن تطلع الشمس تذكر الله عز وجل. نعم.
الأخ عبد الرحمن الشيخ يسأل يقول الذي يعني النساء الذين يطلبون الطلاق مثلا من أزواجهم لسبب ما، الحكم في هذا؟
طلب المرأة الطلاق من زوجها ينقسم إلى قسمين، القسم الأول أن يكون ذلك من غير بأس ومن غير سبب، فهذا لا يجوز، وقد جاء في حديث ثوبان رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما امرأة طلبت الطلاق من زوجها من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة، خرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه، وهو حديث صحيح، وهذا وعيد شديد في حق المرأة التي تطلب الطلاق من زوجها من غير سبب، كأن تطلب الطلاق من زوجها لأجل أن تأخذ راحتها كما يعني تقول بعض الناس تأخذ راحتها وتنطلق كيفما شاءت، هذا لا يجوز مثل هذا العمل، أو تطلب الطلاق لكونها تطمح في أن تتزوج برجل آخر أو تكون لها علاقة برجل آخر، هذا لا يجوز. أما القسم الثاني أن تطلب الطلاق لسبب لأن مثلا كان يكون هذا الزوج عنده عيب، كأن يكون لا ينجب مثلا وهي تريد ذرية، هذا سبب، أو يكون مثلا عنده إشكالات كأن يكون مثلا يتعاطى مخدرات أو يشرب الخمر أو نحو ذلك، أو أنه لا يصلي، هذا يعتبر سبب، أو أنه سيء العشرة يؤذيها وكل يوم يتعبها بسوء الخلق وسوء العشرة ونحو ذلك، فهذا سبب. إذا طلبت الطلاق للسبب لا بأس، أما أن تطلب الطلاق لغير السبب هذا لا يجوز.
نعم. أيضا نسأل الأخ عبد الرحمن قضية الذين يا شيخ مثلا لباس النوم أو لباس البيت، يعني الألبسة غير المحتشمة مثلا أو غير النظيفة ويذهب بها إلى المسجد.
نعم، هذا خلاف السنة. السنة أن الإنسان يأخذ زينته في الصلاة، كما قال الله تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. فينبغي أن يأخذ المصلي زينته عند الصلاة، وأخذ الزينة عند الصلاة ليس لأجل نظر الناس وإنما لحق الله عز وجل. ولهذا لما رأى ابن عمر غلامه نافع يصلي وهو حاسر الرأس قال رأيت لو خرجت إلى السوق أكنت تخرج هكذا؟ قال لا، قال فالله حق يتزين له. بعض الناس يعتقد أن أخذ الزينة في الصلاة لأجل نظر الناس، فلذلك تجد أنه إذا يعني ذهب للناس أخذ زينته، إذا صلى وحده لم يأخذ زينته صلى في ملابس النوم. نقول لا، أخذ الزينة في الصلاة لحق الله وليس لأجل نظر الله. الناس حتى لو كنت تصلي في البيت، تصلي مثلا صلاة الليل، تصلي صلاة الضحى، تأتي بالسنة الراتبة، ينبغي أن تأخذ زينتك في الصلاة، أن تلبس أحسن ملابسك، تلبس مثل ذكر من عادتك لبس الشماغ والغترة، المهم تأخذ ملابس الزينة. وأما ما يرى من أن بعض الناس يذهب للمسجد بملابس رثة أو بملابس النوم، وبعضهم حتى يلبس يذهب بسراويل قصيرة، فهذا ينافي الأمر بأخذ الزينة. هل كنت ستذهب لمناسبة اجتماعية مهمة بهذه الملابس؟ هل أحد يذهب مثلا قصر أفراح في مناسبة زواج يذهب بملابس النوم أو يذهب بسراويل قصيرة؟ أو نجد أن الناس يأخذون يلبسون أحسن ملابسهم في المناسبات الاجتماعية الهامة. الصلاة أولى وأهم، فعلى المسلم أن يعظم شأن الصلاة وأن يأخذ زينته في الصلاة. وإذا أراد أن يصلي ليس فقط أن يذهب إلى المسجد، إذا أراد أن يصلي حتى في البيت أن يلبس أحسن ملابسه.
أحسنت الشيخ. معنا أم عبد الرحمن. أم عبد الرحمن،
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي.
يا شيخ أنا عندي سؤال.
نعم.
حنا نلعب لعبة الهدايا.
نعم.
نكون مجموعة خوات أو نحط لنا سمينة في ورق ونطش بيننا، كل انت تاخذ ورقتها.
ايه.
وكل انت تشري هدية خويتها هذا اللي عندها.
نعم.
وكل انت تشري على مقدورها، يعني ما نحدد لا سعر ولا شيء، كل انت تشري على مقدورها.
ايه.
هل فيها شيء؟
يعني انت جميعا تدفعنا الهدايا، كل واحدة تدفع.
ايوه كل واحدة تدفع.
طيب اسعار متفاوتة او اسعار متساوية اسعار الهدايا؟
لا متفاوتة، كل انت ياخذ على مقدورها، كل انت تشري على مقدورها.
طيب والغرض من هذا ما الهدف؟
اللعبة هدية بيننا بس،
يعني
تسلية. تسلية يعني.
ايوه.
نعم طيب.
تسمعي الإجابة أبو محمد؟ في سؤال يا أم عبد الرحمن؟
لا طيب. شكرا.
أبو محمد سؤال أخير، تفضل أبو محمد.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل.
كيف حالك يا شيخ سعد؟
بخير ونعمة نحمد الله.
يعلم الله أننا نحبكم في الله.
حبك الله وأكرمك، بارك الله فيك.
عندي تساؤل يا شيخ بسيط.
تفضل.
عن يا شيخ كيف نجمع بين الحديث التي دلت على امتحان وابتلاء المسلم حينما قال في معنى الحديث أن المرء يبتلى على قدر دينه ويبتلى الأنبياء فالأمثل فالأمثل أو الأصلح فالأصلح، وبين الآيات التي دلت على أن المؤمن أن له البشرى ولهم الخير والسعادة بقوله تعالى من يتق الله يجعل له من أمره يسرا ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب.
نعم.
وفي قوله تعالى
واضح الفكرة،
جزاك الله خير حبيبنا.
لعلك يا شيخ تزيل بعض اللبس قد يحدث عند البعض أنه إذا تمسك بدينه أنه قد ربما يكون يعني.
نعم واضح أخي أبو محمد، جزاك الله خير، شكر الله لك. شيخنا أم عبد الرحمن تقول يعني لما نكون مجموعة من الأخوات والزميلات كل واحدة تدفع تشتري هدية معينة ونضعها بقرعة معينة بأرقام، كل واحدة تطلع لها، قد تكون شراء شيء يعني بمبلغ بسيط لكن طلع لها شيء غالي.
أولا عند التهادي ينبغي تكون الهدية يعني غير مشروطة، أن الإنسان إذا أراد أن يهدي هدية يهدي هدية غير مشروطة، هذا الغرض من الهدية جلب المحبة والمودة. أما بهذه الطريقة الغرض الآن منها هو التسلية، الغرض منها هو يعني يشبه ما يوجد في الميسر واليناصيب ونحو ذلك. إذا كانت أسعار هذه الهدايا متفاوتة فمعنى ذلك أن من يدخل في هذه اللعبة يكون مترددا بين الغنم والغرم فيدخل تحت قاعدة الميسر، ما يجوز هذا. أما إذا كانت الأسعار متساوية وأن كل واحدة تأخذ هدية بقدر ما دفعتها لا بأس، لأن هذه تحصيل حاصل. إذا كان ستدفع 100 ريال وتأخذ هدية 100 ريال يعني تحصيل حاصل، هذه لا بأس بها. لكن أن تدفع هدية بمبلغ وهي لا تدري، ربما تأخذ هدية أكثر بمبلغ أكثر أو هدية بمبلغ أقل، هنا دخلت تحت قاعدة الميسر ولا داعي لهذا، لا داعي. يعني التسلية في يعني بابها واسع، تكون تسلية بغير هذا، أو تكون هدايا غير مشروطة، يعني من أراد أن يهدي يهدي لكن من غير شرط. لكن بهذه الطريقة إذا كانت الهدايا متفاوتة فحينئذ تكون هذه من الألعاب ومن المسابقات، ويكون من يدخل في هذه المسابقة مترددا بين الغنم والغرم ويدخل تحت قاعدة الميسر.
جزاك الله خير يا شيخ سعد،
بارك الله لكم.
أيها الإخوة، باسمكم جميعا نشكر ضيفنا صاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور سعد بن تركي الخثلان، شكر الله لكم أنتم، وشكر الله لأخي حسن مترجم لغة الإشارة. نلتقيكم بحول الله عز وجل في حلقة قادمة، دمتم في رعاية الله حفظ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تجد الجواب، تجد الجواب، تجد الجواب.